أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. والجواب: إن أردتم بوجوب ما علمه تعالى أنه واجب الصدور عن العلم فهو باطل. كان الكلام في الإشكال الرابع والأخير على أنه واجب الوجود عالم. الإشكال الرابع كان عبارة عن أنه ماذا؟ يصب على عدم علمه بالمتجدد قبل أن يتجدد. قبل أن نفهم الإشكال أول شيء بشكل جيد. الإشكال الثالث: لا يعلم بالجزئيات. الإشكال الرابع يقول: ما في مشكلة، يعلم بالجزئيات، لكن الجزئيات التي تحدث لا يعلم بها قبل حدوثها. يعني متى يعلم بها؟ بعد أن تحدث. بعد أن تحدث. هذا شو اسمه بالاصطلاح؟ هذا اسمه علم فعلي، عفوا، علم انفعالي، مقابل العلم الفعلي. العلم الفعلي له أكثر من اصطلاح. واحد من اصطلاحات العلم الفعلي مقابل العلم الذاتي، نقولون علم ذاتي وعلم فعلي. في اصطلاح آخر للعلم الفعلي هو الفعلي مقابل الانفعالي. الانفعال يعني العلم متأخر عن المعلوم، معلوم يحصل أول شيء بعد ذلك يعلم. العلم الفعلي لا، العلم الفعلي يحصل العلم أولا ويكون هو سبب ومنشأ لحصول الصورة في الخارج. ويضرب مثال: هو كعلم المهندس بالبناء قبل بنائه، بعد ما رسم الخريطة، الخريطة بذهنه كله، عنده علم بالتفصيل، بالتفصيل كيف، وين لح يكون الباب، وين لح يكون الشباك، قديش بعده إلى أي جهة من المشرق، إلى أي جهة من المغرب. يقولون هذا العلم علم فعلي، علم المهندس. بينما نحن لم نتطلع بالبناء بعد أن ينتهي، علم انفعالي. مؤدى الإشكال الثالث ما إلى أين يوصل؟ يوصل إلى أن علم الواجب انفعالي وليس فعلي، لأنه لا يعلم بالأشياء قبل حدوثها، بالأشياء الحادثة قبل حدوثها. إذن متى يعلم؟ بعد أن تحصل، يحصل عنده العلم، إذن علمه انفعالي. جيد، في الجلسة الماضية ذكروا دليل. ما هو كان حصيلة الدليل؟ أنه لو علم بالمتجددات قبل تجددها، لو علم لزم وجوب هذه المتجددات، يعني لازم وجوب هذا الحادث. وشو المشكلة؟ والتالي مستحيل، لأن هذا الحادث ممكن. فإذا قلت أنه أيضا واجب، فحينئذ ماذا؟ اجتمع الوجوب والإمكان وهو مستحيل. جيد، العلامة كيف أجاب عن هذا الأمر؟ العلامة رحمة الله تعالى عليه قال: ماذا تريدون من الوجوب؟ قلتم وجب، لزم وجوبه لهذا المتجدد. ماذا تريدون من هذا الوجوب؟ أحد احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون المراد وجوب الصدور عن العلم. وجوب الصدور عن العلم ماذا يعني؟ يعني ما دام علما، العلم يكون سبب، العلم يكون سبب وسبب تام لصدور الشيء. ما دام قد علم الواجب بأنه سيحصل الأمر الفلاني، مثلا علم الواجب بأنه نحن بعد ساعتين مثلا رح نصلي صلاة الظهر، فإذا علم العلم يقتضي وجوب الصدور، يعني هذا الفعل أصبح واجب الصدور من ناحية العلم. يعني العلم علته التامة ما دام علم فيجب أن يصدر. طب إذا كان هذا المراد، يقول هذا خطأ قطعا، لأن العلم ليس علة تامة لصدور الأشياء. العلم ليس علة تامة، والواجب عنده علم بجملة من الأشياء، ولم يكن هذا العلم علة للصدور. تريدون أمثلة؟ العلامة يقول: نعم، سأذكر لك مثالين. المثال الأول: علمه بذاته. عنده علم بذاته ولا لا؟ قب عنده علم بذاته، ولكن ذاته ليس لا علة لها. مثال آخر، علمه بالمعدومات، الأمور المعدومة، سواء كانت المعدومات ممكنات أم كانت ممتنعة. المعدومات الممكنات، المعدومات الممكنات، مثلا مثل ماذا؟ أمثلة بضربوها، قلنا جبل من زئبق، جبل من زئبق، هذا ممكن أم ليس بممكن؟ ممكن. موجود أم ليس بموجود؟ معدوم. عنده علم به الباري جل وعلا، عنده علم. نحن سابقا أثبتنا، قلنا الدليل الأخير عام، والدليل العام يثبت علمه في كل شيء، حتى المعدومات كانت ممكنة أم ممتنعة، على ما صرح صفحة 398. إذن العلم ليس علة تامة لصدور الأشياء. فإذا هذا، إذا كنتم قد أردتم من وجوب، ما هو وجوب الصدور؟ أصلا غلط. فإذا هذا الاحتمال يكون خطأ، غلط، غير صحيح. نعم يمكن أن يكون مرادكم شيء آخر، إذا علم بالمتجدد أنه سيحصل وجب الوجوب بمعنى آخر. ما هو هذا المعنى الآخر؟ هو وجوب مطابقة المعلوم لعلمه، يعني الذي سيتحقق بده يكون مطابق لعلمه، مش وجوب الصدور. الصدور يعني علية، يعني وجوب المطابقة، يعني هذا العلم الذي حصل ينبغي ما سيقع بعد ساعتين أن يكون مطابق لهذا. لماذا؟ لهذا العلم الذي حصل عند الواجب من الآن. ضربنا هذا المثال، قلنا من الآن يعلم بأننا سنصلي بعد ساعتين. هذا ماذا قال المستشكل؟ قال حينئذ وجب. ماذا وجبت؟ يعني وجب هذا المتجدد، يعني وجبت الصلاة. خب وجب بأي معنى الآن؟ المعنى الثاني، وجبت أن تكون الصلاة مطابقة لعلمه. جيد، بناء على هذا ماذا تقول أيها العلامة؟ يقول العلامة لا توجد مشكلة، أصلا هذا الوجوب لا ينافي الإمكان، هو الصلاة ممكنة، هذا أولا. وهذا الوجوب وجوب يلحق العلم من ناحية المعلوم. العلامة عبر تعبير وجوب لاحق. اصطلاح الوجوب اللاحق يطلق على ماذا؟ على أي وجوب؟ لا، الوجوب بمعنى الوجوب ضرورة بشرط المحمول، الوجوب بالغير وجوب سابق، وجب فوجد، بعد أن وجد وجب، يقولون بوجوب ضرورة بشرط المحمول. الوجوب بالغير عادة يطلق على الوجوب السابق. نعم كل موجود فهو محفوف بالوجوبين، وكل ممتنع فهو محفوف بالامتناعين، بس غاية الأمر الوجوب بالغير يطلق على الوجوب السابق، الوجوب اللاحق ضرورة بشرط المحمول. هنا لا يريد هذا الأمر
بشرط المحمول، يعني بشرط الاستقبال هون حسب
الله. لا يعني ما دام موجودا، شرط المحمول يعني ما دام موجودا، يعني بتاخذ المحمول بتجعله شرط للموضوع وتحمل المحمول عليه، هذا معناته وجوب بشرط المحمول. زيد ضاحك بالإمكان، زيد ضاحك بالإمكان، لكن زيد الضاحك ضاحك ماذا يكون؟ بالوجوب. هذا الوجوب ما اسمه؟ وجوب بشرط المحمول، لأنه جعلنا المحمول جزء من الموضوع وحملنا المحمول عليه، فلا يمكن أن يكون زيد الضاحك ماذا؟ ليس بضاحك. جيد، هنا عبر بالوجوب اللاحق، ولكن نعم ما ذكره في توضيح المراد، حيث قال أن هذا الوجوب اللاحق بأي معنى لاحق؟ قال يعني لاحق بالعلم من جهة المعلوم، يعني المعلوم يوجب أن يكون العلم مطابق له، وإلا لم يكن العلم علما. المعلوم يعني هذا الموجود الذي تحقق في الخارج. ما هو هذا الموجود الذي يتحقق في الخارج؟ هو المتجدد، كل أمثلة المتجددات التي تحصل. قبل ساعة ما كنا قاعدين هذا المجلس، مجلس الدرس، قبل ساعة عنده علم بهذه الجلسة الواجب، عنده علم. خب جيد، إذا عنده علم بعد أن تتحقق الجلسة، هذا المجلس، هذا المجلس هو المتجدد، هو المعلوم، هذا المجلس يوجب أن يكون العلم مطابق له، حتى يكون العلم علم. جيد، هذا يقول انتهينا نحن من الدرس كلمة واحدة وننتهي، يقول من هذا البحث يعني مش من أصل الدرس كل الدرس، يقول هذا الوجوب لا ينافي الإمكان، إذن جلستنا هذه وصلاتنا التي ستحصل بعد ساعتين إن شاء الله تعالى هذه ممكنة، خب واضح لأن ليس واجبة الوجود ولا ممتنعة الوجود، وفي نفس الوقت هي يجب أن يطابقها العلم، فهي واجبة من ناحية حصل الوجوب، من وجوب أن يطابقها العلم، ممكنة بذاتها، إذن لا مانع من أن يجتمع الإمكان والوجوب غاية الأمر باعتبارين. طبعا اجتماع الإمكان والوجوب باعتبارين له تصويرات متعددة، أبرز تصوير أوضح تصوير هو الذي مر معنا ببداية الحكمة وذكرناه في آخر الجلسة الماضية فيما يرتبط بهذا البحث، أن نقول يجتمع الإمكان بالذات والوجوب بالغير، صح؟ هذا قلنا يجتمع الإمكان بالذات والوجوب بالغير لكن باعتبارين، هذا من أوضح ما يكون، أصلا الواجب بالغير يجب أن يكون ممكن بالذات.
فسرت مولانا الوجوب السابق بالوجوب بالغير،
الوجوب اللاحق، الوجوب اللاحق
فسرتم الوجوب اللاحق بوجوب بشرط المحمول؟
لا ما فسرت هيك، قلت عادة يطلق الوجوب اللاحق هذا المعنى اللي عم تتفضل فيه، لكن هنا هذا ليس هو المراد، هنا اللاحق يعني لحق العلم من ناحية المعلوم، هذا الوجوب اللاحق. نعم بعض الشراح لعله هكذا شرح الوجوب اللاحق بمعنى الوجوب بالغير، فقال بأنه إذن كيف يجتمع الإمكان والوجوب، إمكان بالذات والوجوب بالغير، لكن يبدو أنه ليس هذا الذي يريده من الذي يريد العلامة، بل هذا كما قال في توضيح المراد يسلم به المستشكل، لأنه ماذا قال؟ قال المتجدد أصبح واجب، المتجدد، فالمتجدد ليس واجب قطعا ممكن، إذا أصبح واجب يعني وجوبه بالغير، ولذا قال السيد هاشم في توضيح المراد بأنه أصلا هذا المعنى أن تقول حل الإشكال بأنه اجتمع الإمكان بالذات والوجوب بالغير، أصلا هذا يسلم به المستشكل، فإذا قصد شيء آخر. هلا هذا تقريبا انتهينا من البحث، أنا أشرت فقط في الجلسة السابقة إلى أن هذا شرح العلامة لاجتماع الإمكان والوجوب، أما يحتمل أن يكون شيء آخر؟ نعم يحتمل أن يكون شيء آخر، يحتمل. ما هو هذا الذي ذكرناه هلا الآن اللي ذكرته الآن؟ لأنه ماذا ذكر المصنف؟ المصنف أقصد خواجة نصير، قال لا منع من يجتمع الإمكان والوجوب، لكن لم يذكر وجه الاستحالة. اللي ذكر اللي قرر الاستحالة من؟ العلامة، لكن قررها بطريقة توصل إلى أن الحل ليس هو الإمكان الذاتي والوجوب بالغير. أما إذا قررنا الاستحالة بطريقة أخرى ولا مانع بأن يجتمع شو؟ أن نقول يجتمع الإمكان بالذات والوجوب بالغير، واضح؟ فقط يعني لأن العلامة ساق الإشكال بطريقة تجعل أن المستشكل، لأنه هو ذكر الدليل، العلامة اللي ذكر مش المصنف، العلامة قال أن العلم لو تعلق بالمتجدد قبل تجدده لازم وجوبه، لازم وجوب المتجدد، هو بيعرف هذا الوجوب بالغير، فعنده مشكلة من هذه الناحية، ولذا كان الحل أنه يجتمع الإمكان مش الوجوب بالغير مع وجوب مطابقة العلم للمعلوم، جيد. أما إذا قررنا الإشكال بطريقة أخرى كما فعل بعض الشراح أيضا، بل جملة من الشراح أصلا قرروا كلام الخواجة نصير الدين بطريقة أخرى، وبعض العلماء أظن الشيخ أبو الحسن الشعراني قرره بالطريقة التي مرت معنا ببداية الحكمة في البداية والنهاية، وهو جواب جدا لطيف العلامي يؤكد عليه كثيرا أظن حتى بتفسير الميزان وبالكتب الثانية، بأن وهذا المثال اللي يعني الإشكال الذي يتبادر عند ذهن العامة، وهو إذا الواجب علم من الأزل بأني سأصلي بعد ساعتين، إذا أصبحت الصلاة بعد ساعتين ماذا؟ ليست بالاختيار، لأن أصبحت بالوجوب والوجوب ينافي الاختيار. الجواب ما زالت بالاختيار لأنها ممكنة بالذات، وإذا ممكنة بالذات تابعة لقدرتي، وغاية الأمر وجوب وقوعها من أي ناحية؟ وجوب وقوعها يعني لأنه تحققت علته التامة. هلأ في إلى جواب تاني، طريقة تانية ذكر العلامة، أن الواجب علم أني سيقع مني بالاختيار، فلا يمكن أن لا يقع بالاختيار حينئذ، لأنه المعلوم حينئذ يلزم، لو وقع لا بالاختيار لكان علمه نعوذ بالله جهلا. على أي حال فرر الكلام بجملة من التقريرات.
سؤال صغير بالنسبة عمليا، هلأ صار الوجوب اللاحق هو الوجوب بالغيب والوجوب السابق والوجوب بالذات؟
لا لا لا، أصلا أصلا لأقرأ العبارة حتى نشوف العبارة عن شو عم تحكي. أصلا لم أقل هكذا. نعم.
أنا ذكرت بأول شيء لأنه تعالى يعلم ذاته ويعلم المعلومات، علم الواجب المعلومات وعلم الصورة المعلومة والوجود يعني علم المعلوم.
هذا الإشكال وهذا الجواب مبني على أن علم الواجب عبر الصور.
جيد. طب الله يعلم بالصورة المعلومة، صورة المعلومة متحققة، وبالتالي المعلومة متحققة، مش لم يتحقق حتى إشكال هذا الإشكال. إحنا كان الإشكال إنه الله يعلم بالمعدوم مع كل المعدوم
غير متحقق، ويعلم بصورة الموجود مع أن الموجود غير متحقق.
إيه بس الصورة متحققة، هو طبع علمه على الصورة والصورة تحققت.
الصورة أين تحققت؟
بغض النظر صورة المعدوم غير مش موجودة، صورة المعدوم.
لا، عم نحكي عما تحكي عنه الصورة، مش الصورة بما هي صورة.
تعلق علمه بالصورة.
نعم، تعلق علمه بالصورة، الصورة موجودة.
جيد.
ما عندنا مشكلة بالصورة، عندنا مشكلة بالمحكي عن الصورة حتى المستشكل. المستشكل ما عنده مشكلة على أنه توجد الصورة. المستشكل قال بعد ساعتين بدنا نصلي، من الآن لا يمكن أن توجد صورة صلاة بعد ساعتين. لماذا؟ لأنه إذا وجدت الصورة وجب أن يتحقق. مش الإشكال في الصورة، الإشكال فيما تحكي عنه الصورة. فالذي يجب أن يتحقق هو محكي الصورة، فلذا لا تحصل الصورة، الصورة هي العلم. الجواب، طب عنده علم بالصورة المعدوم موجودة مع أنه محكية ليس بموجود المعدوم الممكن. جيد، أقرأ العبارة شيخنا لأرجع، يمكن أني فوتت المباحث شوي ببعض، يمكن بالإمكان العام. إذن بعد أن ذكرنا الإشكال يقول: والجواب إن أردتم، ماذا تريدون من الوجوب؟ هذه العبارة التي في الذيل لزم وجوبه. طبعا أنا في الجلسة الماضية ذكرت بأن هذا الدليل الذي ذكر قياس استثنائي، مقدمته الثانية لم تذكر. ما هي المقدمة الثانية؟ والتالي باطل، لأنه يلزم أن يجتمع الإمكان والوجوب، هذا هو التالي. الآن الجواب على ماذا؟ في الجلسة الماضية قلت الجواب على التالي. من قال باطل؟ التالي ليس بباطل، يعني على المقدمة الثانية المطوية في الكتاب التي لم تذكر. ولذا ليثبت أن التالي ليس بباطل قال: ماذا تريد من الوجوب؟ الوجوب الذي وقع جزاء في المقدمة الأولى. والجواب: إن أردتم بوجوب ما علمه تعالى، عندما قال لزم وجوبه هذا الوجوب، ماذا تريدون منه؟ إن أردتم بوجوب ما علمه تعالى أنه واجب الصدور عن العلم، فهذا باطل. أصلا هذا الاحتمال باطل، قبل أن نقول بأنه يجتمع مع الإمكان أم لا يجتمع مع الإمكان، في حد نفسه باطل، لأنه تعالى يعلم ذاته ويعلم المعدومات. جيد، طبعا هم كأنهم لم يفرقوا العلم بالذات، علم لا يكون عبر الصورة. العلم بالمعدومات يكون عبر الصورة. العلم بالذات كلهم على ما أذكر وعلى ما ببالي كلهم يقولون أن علم الشيء بذاته كيف يكون؟ بالعلم الحضوري. لكن غاية الأمر هو يدعي أنه إذا حصل العلم بشيء يجب أن يوجد. قال له هذا مثال. طبعا ذات الواجب هذا المثال قد يرد عليه بأنه كلامهم أن العلم يوجب صدور المعلوم في المورد الذي تكون الذات شو؟ يعني هناك علية ومعلولية، وبالعلم بالذات لا توجد علية ومعلولية إذا الذات ليست معلولة لشيء. فلذا يعني للطرف الآخر أن يشكل على هذا المثال. جيد؟ نعم، المثال الثاني ما بيقدر يهرب منه، ويعلم المعدومات. هلأ هذه المعدومات جناب الشيخ حسن زادة الله يطول بعمره ذكر بالهامش تحت، قال خصص بالمتجددات، أي يعلم المتجددات قبل وجودها. ولكن يبدو لا داعي لتخصيصها بالمتجددات، الإشكال على المتجددات، سواء المعدومات التي لا توجد مش أنه التي توجد، سواء وحتى لا نخصصها بالممكنات كجبل من زئبق وبحر من ذهب وهي الأمثلة وإنسان من 15 رأس، بل يمكن أيضا تعميمها إلى المعدومات ماذا؟ الممتنعة، لأنه يعلم بها كما تقدم صفحة 398، لأنه تعالى يعلم ذاته ويعلم المعدومات. وإن أردتم وجوب انتهى الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، وإن أردتم وجوب المطابقة لعلمه، لاحظ ما شرح الوجوب بالغير، هذا الذي يريد العلامة، هو يشرح ماذا؟ عبارة الماتن اجتماع الوجوب والإمكان باعتبارين. أي وجوب؟ لم يقل وجوب الذي تعطيه العلة للمعلول، هذا اسم الوجوب بالغير. ما هو الوجوب بالغير؟ هو الوجوب الذي تعطيه العلة للمعلول، صح ولا لا؟ أوجبت فوجب، لم يشرح هكذا، ولذا قال شرح بهذه الطريقة، وإن أردتم وجوب المطابقة لعلمه فهو صحيح، يجب أن يطابق المعلوم علمه صحيح، لكن ذلك هذا وجوب لاحق لا سابق. خب شو يعني وجوب لاحق لا سابق؟ هون المعنى اللي مسبوقين فيه للوجوب اللاحق والسابق شو يعني؟ الوجوب اللاحق والوجوب بشرط المحمول، السابق الوجوب بالغير، هذا المحمول، هذا المسبوقين فيه. جيد، إذا وجوب سابق يعني وجوب بشرط المحمول، ما عم بيحكي عنه، عم بيحكي عن الوجوب المطابقة لعلمه. ولذا كانت العبارة السابقة التي قرأناها وجوب المطابقة لعلمه بمثابة العبارة، إذا بدي أعبر تعبير أصولي، الصريحة، وعبارة الوجوب اللاحق عبارة مجملة، فشرح المجمل بتوضيح المراد بالصريح، وهي قرينة متصلة، ولذا قال لاحق بالعلم من جهة المعلوم، يعني هذا الوجوب يلحق العلم لكن من ناحية المعلوم، يعني المعلوم يقول إذا هناك علم يجب أن يكون العلم مطابق لي، وإلا لم يكن العلم علم بل كان جهلا، هذا وجوب لاحق. إذن لاحق للعلم من ناحية المعلوم، وهذا مثل ما عم أقول يناسب عبارة وجوب المطابقة لعلمه، بينما لو قايل وجوب المطابقة مثلا للعلة، أولا هذا يسمى بالاصطلاح وجوب سابق، لأن الوجوب بالغير قلنا وجوب سابق مش وجوب لاحق، ولذا لاحق يعني لاحق للعلم من ناحية المعلوم. بناء عليه يقول فلا ينافي الإمكان الذاتي، إذن صلاتنا بعد ساعتين في حد نفسها ممكنة ذاتا، ليست بواجبة ولا ممتنعة، لكن إذا تحققت يجب العلم أن يطابقها، وهذا وجوب يلحق العلم من ناحية المعلوم ليكون العلم علما لا جهلا.
وجوب السابق ينافي الإمكان الذاتي، مفروض حسب العبارة أنه ينافي الإمكان الذاتي،
ممكن هيك نقول أن هذا الوجوب وجوب السابق، يعني وجوب المطابقة يلحق العلم، بأن هذا المعلوم يجب أن يتحقق كيفما كان، إذا قلنا هيك بصير بنافشه الإمكان الذاتي، لأنه بصير معنى الوجوب الذاتي. بعض الشراح قلت لكم يعني شرح هكذا، شرح هذا الوجوب وجوب بالغير، قال وجوب بالغير لا ينافي الإمكان الذاتي، لكن أولا الوجوب بالغير في الاصطلاح وجوب سابق على المعلوم، نعم هو لا ينافي الإمكان الذاتي، ثانيا لا يناسب عبارة وجوب المطابقة لعلمه، ثالثا أصلا الخصم بحسب الدليل اللي ذكره العلامة، ما الخصم يسلم به عندما قال لزم وجوبه، وضمير وجوبه يرجع إلى المتجدد، يعني المتجدد وهو قطعا ممكن أصبح واجب، يعني يجب أن يحصل المتجدد. على كل حال العبارة ليست بهذا الوضوح يعني مثل بقية العبارات، ليست بهذا الوضوح مثل بقية العبارات. ولذا ممكن واحد يقول أنا لو نفترض ما بستنسب هذا الوجه، بستنسب وجه تاني، يعني في مجال واحد لا حتى يخالف، مع غض النظر أنه نقبل مخالفته ولا ما تقبل مخالفته، بس في مجال واحد لأنه المطلب الوجوب اللاحق وجوب سابق عم تتفضل فيه، في مجال لأله. هذا تمام الكلام في مسألة العلم، وهي المسألة الثانية. نحن في الفصل الثاني، البحث عن الصفات. بداية
وجوب المطابقة للعلم أكيد مش منشأ نفس العلم، بل يكون منشأ وجوب
منشأ المعلوم في الخارج، منشأ المعلوم. ولذا صرح في توضيح المراد، وهذا بحث متقدم بالأظن بالفصل بالمقصد الثاني، قال هذا الوجوب إنما هو من المعلوم للعلم، المعلوم يوجب العلم أن يكون مطابق، وهذا الوجوب من إنما هو من المعلوم للعلم، لا من العلم للمعلوم. جيد. فممكن أن يقال بأنه إذا تتصور الآن خطر على رأسي هيدا، أنه إذا يتصور المنافات تتصور في السابق، بس نشرح السابق هيك هيك بهالطريقة، أن هذا الوجوب من العلم للمعلوم. هنا إذا نتصور المنافات، قد يقال لا منافات لأن هذا أيضا بالغير، ولكن إذا تتصور المنافات بأن العلم يوجب أن يتحقق المعلوم، ولكن هذا العلم ليس، هذا الوجوب ليس من ناحية العلم، إنما هو من ناحية المعلوم. فإذا كان من ناحية المعلوم بيكون واضح جدا عدم المنافات. فالمنافات إذا كانت يمكن أن تتصور في اللاحق، اللاحق كيف منصوره؟ منصوره بهذه الطريقة. منيح اللي سألت هذا السؤال شيخ جعفر. إذا لأرجع عيد، بس قبل ما أرجع عيد، أحيانا واحد بيقول على هذا الوجه لا يرد الإشكال أصلا، على وجه آخر أخي يمكن أن يرد الإشكال، مش أنه يرد، حتى ما نقول عبارة الكتاب لاحق لا سابق يعني الإشكال يرد على السابق ولا يرد على اللاحق، الإشكال لا يرد على اللاحق قطعا، إذا في احتمال أن يرد يرد على السابق. خب كيف منقول اللاحق يعني الوجوب المعلوم هو الذي يوجب على العلم، يعني وجوب يلحق العلم من ناحية المعلوم؟ أما لو كان الوجوب يلحق المعلوم من ناحية العلم، يعني العلم يوجب أن يتحقق المعلوم، فهنا قد يقال هذا الوجوب ينافي الإمكان الذاتي، ولو أيضا عند التحقيق لا ينافي الإمكان الذاتي، قد يكون هذا الوجه وجه لطيف. هلأ قديش نستقرب من العبارة، شيء آخر. الفصل الثاني في المقصد الثالث يبحث عن الصفات. ابتدأنا بصفة القدرة، مسألة الأولى، مسألة ثانية صفة العلم، المسألة الثالثة صفة الحياة. ابتدأ الخواجة نصير ذكر كبرى والصغرى هي نتيجة الفصل الأول، المسألة الأولى والمسألة الثانية، هكذا هذا كل كلام خواجة نصير. الواجب جل وعلا حي أم ليس بحي؟ ذكر دليل. العلامة في بداية البحث قال مولانا رحم الله والديك اتفقوا على الحياة، اتفقوا على الحياة. لا بدي أقول ما صار في اختلاف، كل الإلهيين يسلمون، عرفت كيف؟ قد تكون أرفع من هيك، أشبه بضروريات، إما ضروريات عقلية أو ضروريات دينية، والناس يعني يبدو الإلهيين. ولذا بالضرورة أصدوا فيها بالوجوب، وليس بالضرورة يعني ضرورة دينية ولا البداهة. هلأ بوصلة أي ضرورة، عندما نقول مثلا هذا بالضرورة يعني بالوجوب. فإذا الذي ذكره الخواجة نصير الدين كبرى بأن الواجب الكبرى تقول كل عالم قادر فهو حي، نقطة على السطر. إذا كان عندنا شيء هو عالم وقادر، فإذا قطعا هو حي. طب الصغرى يقول تحققت في المسألة الأولى والثانية، أثبتنا في المسألة الأولى أنه قادر، في المسألة الثانية أنه عالم، فإذا بلا إشكال يثبت أنه حي. الآن العلامة يقول اتفقوا على أنه حي، لكن اختلفوا في معنى الحياة. وهنا يتكلم العلامة بكلام وقع مورد للاستغراب من البعض من جملة، ويبدو هذه شيء اتركوها على نحو 90% بذهنكم، أتركه لكم، وأنتم إن شاء الله شوي شوي ابحثوا عن الموضوع. الشيعة، متكلمي الشيعة، لم تكن الأمور عندهم في بعض المسائل واضحة ومسلمة من البداية، صار في تغيير بالذهن العقائدي حتى عند المتكلمين، بل حتى عند المحدثين، بل حتى عند بعض الإخباريين. حتى الأخباريين الشيعة الذين يعتمدون على الروايات في العقائد لم يكونوا على طرز واحد من التفكير، مش بس من التفكير، من أخذ النتائج العقائدية، من تبني النتائج العقائدية، من الاعتقاد بالأمور الاعتقادية. مش أنه متكلمي الشيعة كانوا من الأول أنه هذا الأمور عندنا هكذا من الأول إلى الآن، أبدا. هذه الفكرة الذي أذكرها الآن اتركها عندك 90%، وإن شاء الله تعالى أنت عبر البحث يتبين. جيد، لأنه الآن سنقرأ شيء فيه شيء من الغرابة، ولو أني سابقا بمقدمات الكتاب نقلت عبارة للمقداد السيوري نفس هذا المطلب، وهناك علقت، إذا الإخواني بيتذكروا، علقت تعليق أو تعليقه. على أي حال، ماذا يقول بحث العلامة الآن في الكتاب؟ بحث مختصر مختصر. قال أولا اتفق العلماء على أنه حي، انتهينا، لكن بماذا طب اختلفوا؟ قال اختلفوا بمعنى الحياة، البعض شرح الحياة بمعنى سلبي، والبعض شرحها بمعنى ثبوتي. البعض قال الحياة هل تعرف ماذا؟ يعني لا يستحيل عليه أن يكون عالم وقادر. كل شيء لا يستحيل أن يكون عالم وقادر، هذا معناه في حياة. مقابل ماذا؟ من هو الذي ليس بحي؟ الذي يستحيل عليه العلم والقدرة. بمعنى، لنفترض مثال، ألف، ألف هو عالم بالفعل وقادر بالفعل، فإذا حي، لأنه إذا عالم بالفعل وقادر بالفعل يعني قطعا ماذا؟ لا يستحيل لوقوع العلم والقدرة. ألف. باء، يمكن أن يكون عالم وقادر لكنه ليس عالم وقادر لسبب من الأسباب. لنفترض إنسان لسبب من الأسباب أكل ضربة على راسه أصبح مقعد، لكن يمكن أن يكون عالم وقادر. جيد، بلا نقاش في الأمثلة، يقولون ليس من دأب المحصلين النقاش في المثال، لكن عم قرب الصورة. يمكن أن يكون عالم وقادر، يمكن، لكن ما عنده ولا جملة من العلم، لسبب من الأسباب ضرب راسه، وقع أغمى عليه 20 سنة على السرير. يمكن أن يكون عالم وقادر، إذن هو حي. الحياة ما هي؟ الحياة هي، انتبه جيدا، معنى عدمي، عدم استحالة العلم والقدرة. صح، العلم والقدرة في هذا الشخص. نعم، لازمها الإمكان، لازمها الإمكان العام، ولكن هي بالمعنى معنى سلبي. أحافظ على عبارات الكتاب، جاي، لأنه ممكن أن بعدين تذكر شيء آخر، ما عندي مانع أني بذكر عنك كمان حتى رايحك، لكن فعلا أني الآن أشرح الكتاب، أترك بعض التعليقات إذا كان عندي بقت وقت اليوم، أو ببعثهم على الجروب. جيد، إذن بداية قال المعنى الأول الذي شرح للحياة هو عدم استحالة العلم والقدرة، عدم الاستحالة، وبالتالي تكون الحياة معنى سلبي، هو عدم الاستحالة معنى سلبي. في قول آخر يقول الحياة يعني صفة موجودة في الإنسان، في الحي، سواء إنسان أو جن أو ملك أو الله عز وجل، صفة تكون سبب لأنها موجودة يعلم ويقدر، ولكنها أمر ثبوتي حاصل. جيد، فإذا في النقطة الثانية ذكر الشيخ أعلى الله العلامة أعلى الله مقامه بأنه قال البعض هكذا وقال البعض هكذا. أنت ماذا تقول شيخنا العلامة؟ يقول والتحقيق أن يقال، لم يذهب ويختار مباشرة، علق الاختيار على أمر، انتبهوا جيدا هنا، لأنكم ستسمعون شيء هو خلاف المرتكز في أذهانكم، هو خلاف المرتكز في أذهانكم. قال بداية قبل أن يقول ما أقول يقول ماذا أختار، قال إن قلنا بأن صفات الله عز وجل زائدة على الذات زائدة على الذات، يعني عندنا ذات وصفاته زائدة على الذات ليست عين الذات، حينئذ نشرح الحياة بالمعنى الثبوتي. وإن قلنا صفاته ترجع إلى صفة سلبية، يعني حقيقة صفاته أمور سلبية، حينئذ نشرح الحياة بالمعنى السلبي. خب أنت ماذا تختار؟ قال الثاني، صفاته ترجع إلى أمور سلبية. أعيد قال إن قلنا أن صفاته الثبوتية، الآن أضفت كلمة وهي الثبوتية، إن قلنا أن صفاته الثبوتية زائدة، فإذا لا مانع من أن نشرح الحياة بالمعنى الثاني الذي ذكرناه، لأنه معنى ثبوتي، يعني قلنا صفة تكون سبب للعلم والقدرة. أما إذا قلنا صفاته ترجع إلى أمور سلبية، فنتبنى أي معنى؟ بأن الحياة معنى سلبي. أنت ماذا تقول أيها العلامة؟ يقول الثاني، الحق هو الثاني، صفاته ترجع إلى معنى سلبي.
إذا قلنا بأن الصفات ثبوتية إذا قلنا بأن الصفات ثبوتية زائدة فيكون الصفة ثبوتية، وإذا قلنا بزيادة الصفات فتكون الصفة ثبوتية.
إذا قلنا أن صفاته الثبوتية زائدة، الإشكال أين؟ الإشكال بحسب المرتكز بذهني وبذهنك وبكل واحد، من قال أن الصفات الثبوتية دائما زائدة؟ أخي فيي وفيك زائدة، لكن بالواجب نقول صفة ثبوتية عين الذات. ولذا المصنف فرض إذا الثبوتية يعني زائدة، ولذا
الشرطي لكتبتها أنه إذا كانت الصفة ثبوتية فالصفة، إذا كانت الصفة الزائدة ثبوتية فالصفة ثبوتية. حسيت أن لهذا التركيب الشرطي غير الموجود بالكتاب، أنه بالكتاب هو
جيد صح
إذا كانت
حرفية
هناك زيادة
إذا كانت
ثبوتية.
جيد، شو معناته؟
يعني قصدي أنت عم تأخذ التالي في المقدم.
خليك معي هو هذا مبني على شو؟ هذا الكلام مبني على شيء، مبني على أن الصفات الثبوتية شو؟ زائدة. مبني على أن الصفة الثبوتية زائدة، ولذا قال إن كانت زائدة فلا مانع بأن تكون صفة ثبوتية، وستكون النتيجة أنها زائدة.
وإلا
إذا لم تكن في زيادة، طبعا لأننا نقول بأن الصفات زائدة على الذات، لأن العلم قديم والقدرة قديمة والحياة
فتك
جايب، هذا معناه أنه شو؟
الحياة سلبية، مش كل الصفات سلبية يعني، وإلا فالمرجع بها يعني وإلا لم تكن الصفات،
لأن الكلام في الحياة،
فالحياة سلبية
وما عندي مشكلة، فإذا الحياة سلبية، ولكن المنشأ شو كان؟
عدم الزيادة.
المنشأ شو كان؟ بأن الصفات الثبوتية لا يمكن أن تكون زائدة، يعني لا يمكن أن تكون زائدة، يعني نتيجتها لابد أن تكون سلبية، ولا لازمت أن تكون قديمة مثل الأشاعرة. إذن أخواننا الكرام، الآن مقدار العبارة الكتاب، إذا قلنا إذا التزمنا بأنه عندنا صفات زائدة فما في مانع نقول بأنها ثبوتية. خب ماذا يعني؟ يعني تكون ثبوتية زائدة، يعني الذات في مرتبة من المراتب ليست واجدة للصفات الثبوتية. طبعا هذا المراد، ولذا كان مورد أصلا ولذا لو لم يكن هكذا لم تكن الاحتمالات اثنين، كانت الاحتمالات ثلاثة، إما أن تكون صفة ثبوتية عين الذات، أو صفة ثبوتية زائدة، أو صفة سلبية، بينما جعلت الاحتمالات فقط اثنين. إذن اللي ذكره المصنف ظاهره رجوع أصلا الصفات الثبوتية إلى صفات سلبية، وبالتالي سيكون الحياة وهي من أهم صفات الواجب أصلا هي صفة حقيقية ليست ذات تعلق، بخلاف العلم يحتاج إلى متعلق، بخلاف القدرة تحتاج إلى متعلق، أصلا هذه الصفة لا تحتاج إلى متعلق، فستكون هذه الصفة مرجعها إلى صفة سلبية. ليست فقط هذه الصفة بل ستكون كل الصفات الثبوتية. لماذا؟ لأنه لا نقبل صفات زائدة على الذات، ولذا قلنا وإلا، يعني إذا لم نقبل الصفات الزائدة، طب إذا لم نقبل الصفات الزائدة ليس فقط صفة الحياة بل كل الصفات ستكون مرجعة إلى صفات سلبية.
إذا لم نقبل الصفات الذاتية أو إذا لم نقبل بالزيادة،
إذا لم نقبل بالصفات شو؟
وإلا شو معنات وإلا
هلا بنرجع للعبارة، نرجع للعبارة، لا نقبل بالزيادة، لا نقبل بصفات يعني زائدة، إن قلنا بزيادتها ما زيادة راجعة للصفات، لم نقبل بزيادة الصفات، إذا لا نقبل بزيادة الصفات فقطعة صفة سلبية. إيه؟ هنا يأتي المش مأنوس بذهننا، إذا لم تكن الصفات زائدة فلماذا تكون سلبية؟ فيمكن أن تكون صفات ثبوتية عين الذات. فالمرجع
عندي المرجع
اشتباه قد يكون مطبعي، فالمرجع بها إلى صفة سلبية. على أي حال طبعا راجعه الشيخ الصدوق وهو إمام الأخباريين، قطعا منه فيلسوف، وقطعا ليس كالشيخ المفيد، حتى ما يقلنا بعض الأخوان أنه الشيخ المفيد كان في بغداد وكان شو متأثر بأي مدرسة. راجع ماذا يقول في كتاب اعتقادات الإمامية، يقول صفاته الذات وغير الذات ترجع إلى السلب، كل صفاته ترجع إلى السلب، لا نفهم من الصفات ولا نعرف إلا سلب غيره. جيد. وسابقا أن تتذكروا عبارة المقداد السيوري بشرح الباب الحادي عشر في أول بحث الصفات السلبية، قال ترجع الصفات الثبوتية، يمكن إرجاع الصفات الثبوتية كلها إلى صفات سلبية. لا لا، أصلا الشيخ المفيد رد عليه وقال الروايات أصلا شي تاني كليا، ما عم بقول هيك، الروايات عم جيبها شاهد على أنه حتى الأخباريين مثل الشيخ الصدوق كانت العقيدة يعني المطلب اللي اعتقد فيه واللي ذكروا بالكتاب على أنه مرجع إلى صفات سلبية، أما الروايات تقول هكذا؟ أبدا الروايات لا تقول هكذا. أنا كنت عم جيبه شاهد الآن على الفكرة اللي قلت لكم خلوها 90% عندكم، مثل الشيخ الصدوق يقول عقيدتنا في صفات الذات أنها ترجع إلى صفات السلب، بعد ذلك المتكلمين خصوصا في 400-500-600 سنة المتأخرين لا يقبلون هذا الكلام أصلا، ولذا البعض صرح بأن العقيدة عند متكلمي الإمامية، عند علماء الإمامية لم تكن يعني على وتيرة واحدة، كان في نوع تغيير ببعض الموارد ببعض المطالب. طبعا
يحتمل أن اصطلاح الصفات السلبية له معنيان أيضا،
هم كاحتمال موجود، ولكن سياق العبارة لأنه المعنى عدم، لأنه قد شرح بمعنى لا يستحيل، لا بمعنى عدمي، بمعنى سلبي.
من معانيه أنهم قالوا أن الصفات الصفات الإلهية لا يمكن دركها، يعني وهذا الرأي اليوم غير مقبول، يعني هناك معنى جدا بعيد، ولكن يحتمل عندهم عند الأوائل ذلك المعنى.
على كل حال كاحتمال ممكن، بس هون لأنه رجعوا إلى معنى سلبي مش معنى إيجابي، لكن لا أستطيع أن أدركه. وطبعا لعله هذا المعنى اللي عم تحكيه أنت أيضا هم رجعوا إلى الخلط ما بين المفهوم والمصداق، كيف يعني لا أستطيع أن أفهم؟ يعني أنا هلأ إذا قلت الله عز وجل حي لا أفهم شيء؟ إذا أرينا آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي لا أفهم شيء؟ القيوم لا أفهم شيء؟ يعني كأنه عم بيقرأ لي مثلا سنسكريتي مثلا، ولا قطعا بفهم. نعم، الذي لا نعرفه المصداق، حقيقة الحياة، حقيقة القيومية، حقيقة يقول بس إذا بتأذنوا لي دقيقتين لأقرأ العبارة بعد في شيء بآخرها ما ذكرته. قال المسألة الثالثة في أنه تعالى حي، قال وكل قادر عالم حي بالضرورة. أقول اتفق الناس على أنه تعالى حي واختلفوا في تفسيره، فقال قوم إنه عبارة عن كونه تعالى لا يستحيل أن يقدر ويعلم ويعلم، عبارة عن لا يستحيل. حتى هنا البعض أشكل. هلأ آخر شيء بذكر سؤاله. وقال آخرون إنه من كان على صفتين، يعني في صفة ثبوتية، بعد كلمة صفتين حط فاصلة يرحم الله والدك لأجله. وقال آخرون إنه من كان على صفة، تأخذ نفس، لأجله عليها، لأنه كان على هذه الصفة يجب أن يعلم ويقدر. جيد، نقطة انتهى من العرض. أنت ماذا تقول؟ والتحقيق أن صفاته تعالى إن قلنا بزيادتها على ذاته، إذا صفاته أي صفات؟ الصفات اللي بنعرفها، العلم، القدرة، إذا قلتم زائدة ما عندنا مانع نلتزم بهذه الصفة. إن قلتم زائدة فالحياة صفة ثبوتية زائدة، بيكون حالها حال البقية. وإلا إذا لم تقبلوا أنه في صفات زائدة في الذات الإلهية أصلا، لاحظ مباشرة ذهب إلى سلبية، مع أنه في احتمال نحن بنعرفه ما هو، أن تكون ثبوتية عين الذات، عين الذات. ولذا هذا الاحتمال لم يحتمله. قال وإلا فالمرجع بها إلى صفة سلبية. أنت ماذا تقول؟ وهو الحق. وقد بينا، أتركه إلى الأخير، فقط أقول كلمة صغيرة. البعض قال لا يستحيل، ما الاستحالة أمر عدمي، لا يستحيل يعني عدم العدم، يعني سلب السلب، وسلب السلب نرجعه إلى الإيجاب. ولذا مر معكم في البداية والنهاية أن سلب الجسمية عنه مرجعه إلى صفة كمال. هو قال علامة في البداية وبالنهاية أن الصفات السلبية ترجع إلى صفات الكمال، هذا سلب السلب في التعبير، لكن الحقيقة في الخارج ماذا تعني؟ تعني كمال، يعني أمر وجودي وليس سلبي. وهذا ذكره على ما نقل البعض كما قرأت نفس الفخر الرازي، فيكون حينئذ بناء على الأول والثاني كله يرجع إلى صفة ثبوتية. على أي حال في شيء في هذا البحث خلاف المألوف عندنا. بقيت الجملة الأخيرة، أتركها إلى الجلسة التالية، والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.